السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني ابن عجلان عن بكير بن عبد الله عن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق.
قوله: باب لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق، أي لا يكلف بعمل لا يطيق القيام به، كأن يؤمر بحمل ما لا يستطيع حمله، أو رفع ما لا يستطيع رفعه، أو دفع ما لا يستطيع دفعه، أو نحو ذلك من الأعمال التي لا يطيقها. فهذا لا يجوز إلا إذا أعين على ذلك وساعده مالكه بنفسه أو بإحضار مساعد له في هذا العمل، حتى يكون بذلك مطيقا له. قوله: للمملوك طعامهم وكسوتهم، أي للمملوك وجوبا على مالكه الطعام والكسوة، والمراد بها أي طعامهم بالمعروف وكسوتهم بالمعروف، فهذا الذي يجب عليه، بحيث يعطيه الذي يغذيه واللباس الذي يستره وتتحقق به الحاجة. أما ما جاء في الأحاديث الأخرى: أطعموهم مما تأكلون، وكسوهم مما تلبسون، فهذا على سبيل الندب والاستحباب كما سبق بيان ذلك. قوله: ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، أي ولا يكلف العبد من العمل ما لا يطيقه، مثل ما تقدم في الحديث الماضي قال: وأعينوهم على ما غلبوا. فما لا يطيقه ولا يستطيع القيام به من العمل فإنه لا يكلف به إلا بشرط المعونة والمساعدة له. فإذا كلفه به وأعانه إعانة أصبح بها مطيقا لهذا العمل فهذا لا بأس به. أما أن يكلفه عملا لا يطيق القيام به دون معاونة فهذا محرم ولا يجوز. نعم.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله قال: حدثني الليث قال: حدثني ابن عجلان عن بكير أن عجلان أبا محمد حدثه قبيل وفاته أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف إلا ما يطيق.
هذه طريق أخرى لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن الأعمش قال: قال معرور: مررنا بأبي ذر وعليه ثوب وعلى غلامه حلة، فقلنا: لو أخذت هذا وأعطيت هذا غيره كانت حلة. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم جعلهم الله عز وجل تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه.
قوله: مررنا بأبي ذر وعليه ثوب وعلى غلامه حلة، فقلنا: لو أخذت هذا وأعطيت هذا غيره كانت حلة. قد مر هذا الحديث في باب سابق، وأعاده المصنف رحمه الله مرة ثانية هنا، لأن فيه شاهدا لهذه الترجمة: باب لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق. وتقدم فيما سبق أن الحلة تتكون من ثوبين من جنس واحد، فلما رأوا غلام أبي ذر على هذه الصفة عليه حلة وعلى أبي ذر ثوب، أرادوا أن يكون مال أبي ذر أفضل وأحسن وأميز من مال خادمه، فاقترحوا عليه هذا الاقتراح، قالوا لو أخذت هذا وأعطيت هذا غيره كانت حلة. قوله صلى الله عليه وسلم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، هذا تذكير بالنعمة بين يدي الوصية بالمعروف والإحسان، فعلى من أكرمه الله عز وجل بهؤلاء الذين يخدمونه ويقومون بأعماله ومصالحه أن يذكر نعمة الله ومنته عليه، ولهذا بدأ به، قال إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، أي فاذكروا نعمة الله عليكم، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لما تحقق لكم هذا الخير، ولما حصلتم هؤلاء المماليك الذين يقومون بخدمتكم ويعملون في مصالحكم وحاجاتكم. قوله فمن كان أخوه، أي في الإسلام كما تقدم، تحت يده أي مملوكا له، فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، وهذا كما تقدم غير مرة أنه على وجه الندب والاستحباب. قوله ولا يكلفه ما يغلبه، أي ما لا يطيق من العمل، وهذا موضع الشاهد من سياق الحديث في هذه الترجمة. وفي الحديث إضافة لقيد لا بد منه في هذه المسألة، وهو قوله فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. إذن تكليفه ما لا يطيقه أو ما يغلبه من العمل لا يجوز إلا إذا أعانه عليه، فإن أعانه عليه وأصبح بهذه الإعانة مطيقا للعمل فإن الأمر حينئذ مباح. نعم.
يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا بقية قال أخبرني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة.
قوله رحمه الله باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة، وهذا بضابط لا بد منه، وهو إن قصد بالنفقة عليهم التقرب إلى الله وطلب ثوابه واحتساب الأجر عنده، كما في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن أنفق على أهله أو والده أو ولده أو على خدمه وهو يقصد بذلك القربة واحتساب الأجر عند الله، فإن هذه النفقة حينئذ تكون صدقة. وأما إذا لم تكن هذه النفقة بنية القرابة فإنه بها يسقط الواجب وتبرأ الذمة، أما نيل الأجر والثواب فيكون باحتساب الأجر، ولهذا جاء التصريح بهذا القيد في بعض الأحاديث، قال وهو يحتسبها، أي يحتسبها عند الله أجرا وثوابا، فإذا أنفق على من تلزمه نفقتهم ويحتسب نفقته عند الله كتبت له صدقة وأثيب عليها ثواب المتصدقين. قوله ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة، انظر عظيم المن وواسع الفضل من الله، فالله عز وجل من عليك بالطعام ومن عليك بالمال وآتاك من فضله العظيم، ثم إذا أخذت طعاما تشتهيه وشرابا تحتاج إليه وشربته تحتسب أجره عند الله كتبت لك صدقة تؤجر فيها أجر المتصدقين إذا كنت محتسبا. ولهذا فالنية الصالحة شأنها عظيم وفيها بركة لا يعلمها إلا الله، فعندما ينوي الإنسان في أعماله ودخوله وخروجه وقيامه وقعوده وأكله وشربه ونومه كل ذلك يحتسبه عند الله، فعندئذ تتبدل العادات إلى عبادات يؤجر عليها الإنسان ويثاب عليها، فيثاب على نومه ويثاب على طعامه ويثاب على شرابه ويثاب على مجيئه ورواحه، حتى اللقمة يرفعها إلى في زوجته يثاب عليها، بل كل أعماله الطيبة التي يقصد بها وجه الله وتحقيق ما خلق لأجله من العبودية والذل لله فإنه يثاب عليها. فإذا أطعم رجل ولده محتسبا أو زوجته محتسبا أو خادمه محتسبا عد ذلك من جملة صدقاته وأثيب عليها من الله عظيم الثواب. نعم.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما بقى غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني، ويقول مملوكك أنفق علي أو بعني، ويقول ولدك إلى من تكلنا.
قوله خير الصدقة أي أفضلها وأعظمها ثوابا وأكثرها أجرا وأعلاها منزلة. قوله ما بقى غنى يحتمل أمرين: يحتمل ما بقى غنى أي عند المنفق، وهذا فيه تنبيه على أن المنفق لا يخرج كل ماله فيبقى عالة هو وأهل بيته يتكففون الناس ويسألونهم، بل يخرج من ماله ويبقي لنفسه قدرا حتى لا يكون بعد ذلك في فقر وحاجة وعوز، بل يبقى عنده غنى بعد النفقة. ويحتمل ما بقى غنى أي عند المنفق عليه، بحيث تعطيه عطية يكون غنيا بها، كأن يكون عند الإنسان مبلغ من المال لو فرقه في كثيرين لم يبقي غنى، ولو أعطاه أسرة واحدة فقيرة والحاجة عندهم عظيمة لبقى غنى عندهم وصار له أثر بالغ. فهذا قول في معنى الحديث. قوله واليد العليا خير من اليد السفلى، لعل في هذا تأييدا للمعنى الأول، بحيث لا ينفق الإنسان كل ماله بل تبقى يده عليا، والله عز وجل يقول: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، ويقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فهذا المعنى المراد على ما يدل عليه بقية سياق الحديث. قوله تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني، ويقول مملوكك أنفق علي أو بعني، ويقول ولدك إلى من تكلني، هذه التتمة للحديث أيضا تشهد للمعنى السابق. وهذه التتمة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من زيادة أبي هريرة رضي الله عنه، كما جاء تصريحه بذلك في رواية البخاري رحمه الله لهذا الحديث في مصنفه الصحيح. فكانت هذه الزيادة من أبي هريرة رضي الله عنه للتوضيح والبيان. ويقصد أبو هريرة رضي الله عنه أنه إذا فعل ذلك فسيكون ملوما محسورا، حيث تلومه زوجته ويلومه خادمه ويلومه ولده، وكل منهم يطالب بالنفقة. فكل هذا مما يوضح أن خير الصدقة ما بقى غنى، أي عند المنفق، بحيث ينفق ويتصدق وهو مع إنفاقه وصدقته يبقى غنيا، لا أن ينفق ماله ثم يبقى فقيرا عالة على الناس يتكففهم، وأيضا يبقى أهله وزوجه وخادمه بدون من يعولهم وينفق عليهم. وقوله في الحديث واليد العليا خير من اليد السفلى، صح عنه صلى الله عليه وسلم تفسير ذلك وبيانه كما في الصحيحين، حيث قال واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة. فهذا فيه شرف العطاء والبذل والنفقة، وفيه أيضا التحذير من السؤال، وأنه لا يجوز للإنسان أن يسأل إلا إذا اضطر، ويكون أخذه في حدود الضرورة، لأن فتح هذا الباب فيه خطورة، وفيه فتح لأبواب من الشر يفتحها المرء على نفسه. هذا، ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني ابن عجلان عن بكير بن عبد الله عن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق.
قوله: باب لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق، أي لا يكلف بعمل لا يطيق القيام به، كأن يؤمر بحمل ما لا يستطيع حمله، أو رفع ما لا يستطيع رفعه، أو دفع ما لا يستطيع دفعه، أو نحو ذلك من الأعمال التي لا يطيقها. فهذا لا يجوز إلا إذا أعين على ذلك وساعده مالكه بنفسه أو بإحضار مساعد له في هذا العمل، حتى يكون بذلك مطيقا له. قوله: للمملوك طعامهم وكسوتهم، أي للمملوك وجوبا على مالكه الطعام والكسوة، والمراد بها أي طعامهم بالمعروف وكسوتهم بالمعروف، فهذا الذي يجب عليه، بحيث يعطيه الذي يغذيه واللباس الذي يستره وتتحقق به الحاجة. أما ما جاء في الأحاديث الأخرى: أطعموهم مما تأكلون، وكسوهم مما تلبسون، فهذا على سبيل الندب والاستحباب كما سبق بيان ذلك. قوله: ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، أي ولا يكلف العبد من العمل ما لا يطيقه، مثل ما تقدم في الحديث الماضي قال: وأعينوهم على ما غلبوا. فما لا يطيقه ولا يستطيع القيام به من العمل فإنه لا يكلف به إلا بشرط المعونة والمساعدة له. فإذا كلفه به وأعانه إعانة أصبح بها مطيقا لهذا العمل فهذا لا بأس به. أما أن يكلفه عملا لا يطيق القيام به دون معاونة فهذا محرم ولا يجوز. نعم.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله قال: حدثني الليث قال: حدثني ابن عجلان عن بكير أن عجلان أبا محمد حدثه قبيل وفاته أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف إلا ما يطيق.
هذه طريق أخرى لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن الأعمش قال: قال معرور: مررنا بأبي ذر وعليه ثوب وعلى غلامه حلة، فقلنا: لو أخذت هذا وأعطيت هذا غيره كانت حلة. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم جعلهم الله عز وجل تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه.
قوله: مررنا بأبي ذر وعليه ثوب وعلى غلامه حلة، فقلنا: لو أخذت هذا وأعطيت هذا غيره كانت حلة. قد مر هذا الحديث في باب سابق، وأعاده المصنف رحمه الله مرة ثانية هنا، لأن فيه شاهدا لهذه الترجمة: باب لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق. وتقدم فيما سبق أن الحلة تتكون من ثوبين من جنس واحد، فلما رأوا غلام أبي ذر على هذه الصفة عليه حلة وعلى أبي ذر ثوب، أرادوا أن يكون مال أبي ذر أفضل وأحسن وأميز من مال خادمه، فاقترحوا عليه هذا الاقتراح، قالوا لو أخذت هذا وأعطيت هذا غيره كانت حلة. قوله صلى الله عليه وسلم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، هذا تذكير بالنعمة بين يدي الوصية بالمعروف والإحسان، فعلى من أكرمه الله عز وجل بهؤلاء الذين يخدمونه ويقومون بأعماله ومصالحه أن يذكر نعمة الله ومنته عليه، ولهذا بدأ به قال إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، أي فاذكروا نعمة الله عليكم، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لما تحقق لكم هذا الخير، ولما حصلتم هؤلاء المماليك الذين يقومون بخدمتكم ويعملون في مصالحكم وحاجاتكم. قوله فمن كان أخوه أي في الإسلام كما تقدم تحت يده أي مملوكا له، فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، وهذا كما تقدم غير مرة أنه على وجه الندب والاستحباب. قوله ولا يكلفه ما يغلبه أي ما لا يطيق من العمل، وهذا موضع الشاهد من سياق الحديث في هذه الترجمة. وفي الحديث إضافة لقيد لا بد منه في هذه المسألة، وهو قوله فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. إذن تكليفه ما لا يطيقه أو ما يغلبه من العمل لا يجوز إلا إذا أعانه عليه، فإن أعانه عليه وأصبح بهذه الإعانة مطيقا للعمل فإن الأمر حينئذ مباح. نعم.
يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا بقية قال أخبرني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة.
قوله رحمه الله باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة، وهذا بضابط لا بد منه، وهو إن قصد بالنفقة عليهم التقرب إلى الله وطلب ثوابه واحتساب الأجر عنده، كما في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن أنفق على أهله أو والده أو ولده أو على خدمه وهو يقصد بذلك القربة واحتساب الأجر عند الله فإن هذه النفقة حينئذ تكون صدقة. وأما إذا لم تكن هذه النفقة بنية القرابة فإنه بها يسقط الواجب وتبرأ الذمة، أما نيل الأجر والثواب فيكون باحتساب الأجر، ولهذا جاء التصريح بهذا القيد في بعض الأحاديث قال وهو يحتسبها، أي يحتسبها عند الله أجرا وثوابا، فإذا أنفق على من تلزمه نفقتهم ويحتسب نفقته عند الله كتبت له صدقة وأثيب عليها ثواب المتصدقين. قوله ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة، انظر عظيم المن وواسع الفضل من الله، فالله عز وجل من عليك بالطعام ومن عليك بالمال وآتاك من فضله العظيم، ثم إذا أخذت طعاما تشتهيه وشرابا تحتاج إليه وشربته تحتسب أجره عند الله كتبت لك صدقة تؤجر فيها أجر المتصدقين إذا كنت محتسبا. ولهذا فالنية الصالحة شأنها عظيم وفيها بركة لا يعلمها إلا الله، فعندما ينوي الإنسان في أعماله ودخوله وخروجه وقيامه وقعوده وأكله وشربه ونومه كل ذلك يحتسبه عند الله، فعندئذ تتبدل العادات إلى عبادات يؤجر عليها الإنسان ويثاب عليها، فيثاب على نومه ويثاب على طعامه ويثاب على شرابه ويثاب على مجيئه ورواحه، حتى اللقمة يرفعها إلى في زوجته يثاب عليها، بل كل أعماله الطيبة التي يقصد بها وجه الله وتحقيق ما خلق لأجله من العبودية والذل لله فإنه يثاب عليها. فإذا أطعم رجل ولده محتسبا أو زوجته محتسبا أو خادمه محتسبا عد ذلك من جملة صدقاته وأثيب عليها من الله عظيم الثواب. نعم.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما بقى غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني، ويقول مملوكك أنفق علي أو بعني، ويقول ولدك إلى من تكلنا.
قوله خير الصدقة أي أفضلها وأعظمها ثوابا وأكثرها أجرا وأعلاها منزلة. قوله ما بقى غنى يحتمل أمرين: يحتمل ما بقى غنى أي عند المنفق، وهذا فيه تنبيه على أن المنفق لا يخرج كل ماله فيبقى عالة هو وأهل بيته يتكففون الناس ويسألونهم، بل يخرج من ماله ويبقي لنفسه قدرا حتى لا يكون بعد ذلك في فقر وحاجة وعوز، بل يبقى عنده غنى بعد النفقة. ويحتمل ما بقى غنى أي عند المنفق عليه، بحيث تعطيه عطية يكون غنيا بها، كأن يكون عند الإنسان مبلغ من المال لو فرقه في كثيرين لم يبقي غنى، ولو أعطاه أسرة واحدة فقيرة والحاجة عندهم عظيمة لبقى غنى عندهم وصار له أثر بالغ. فهذا قول في معنى الحديث. قوله واليد العليا خير من اليد السفلى، لعل في هذا تأييدا للمعنى الأول، بحيث لا ينفق الإنسان كل ماله بل تبقى يده عليا، والله عز وجل يقول: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، ويقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فهذا المعنى المراد على ما يدل عليه بقية سياق الحديث. قوله تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني، ويقول مملوكك أنفق علي أو بعني، ويقول ولدك إلى من تكلني، هذه التتمة للحديث أيضا تشهد للمعنى السابق. وهذه التتمة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من زيادة أبي هريرة رضي الله عنه، كما جاء تصريحه بذلك في رواية البخاري رحمه الله لهذا الحديث في مصنفه الصحيح. فكانت هذه الزيادة من أبي هريرة رضي الله عنه للتوضيح والبيان. ويقصد أبو هريرة رضي الله عنه أنه إذا فعل ذلك فسيكون ملوما محسورا، حيث تلومه زوجته ويلومه خادمه ويلومه ولده، وكل منهم يطالب بالنفقة. فكل هذا مما يوضح أن خير الصدقة ما بقى غنى، أي عند المنفق، بحيث ينفق ويتصدق وهو مع إنفاقه وصدقته يبقى غنيا، لا أن ينفق ماله ثم يبقى فقيرا عالة على الناس يتكففهم، وأيضا يبقى أهله وزوجه وخادمه بدون من يعولهم وينفق عليهم. وقوله في الحديث واليد العليا خير من اليد السفلى، صح عنه صلى الله عليه وسلم تفسير ذلك وبيانه كما في الصحيحين، حيث قال واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة. فهذا فيه شرف العطاء والبذل والنفقة، وفيه أيضا التحذير من السؤال، وأنه لا يجوز للإنسان أن يسأل إلا إذا اضطر، ويكون أخذه في حدود الضرورة، لأن فتح هذا الباب فيه خطورة وفيه فتح لأبواب من الشر يفتحها المرء على نفسه. هذا، ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.